بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يدين دم مهجور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولو أنك استعصى كل قبيلة، ولو أنك استأصلت كل قبيلة قتلا فلا سرف ولا تبذير. سيدي يا فرج الله، خذهم فسنة جدكم ما بينهم، منسية وكتابكم مهجور. غصب الخلافة من أبيك وأعلنوا، غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور، والبضعة الزهراء أمك قد قضيت طرح الفؤاد وضلعها مكسور. وأباوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه، بأن يرى مثواه حيث محمد المقبور. وسأل بيوم الطائف سيفك، إنه قد كلم الأبطال فهو خبير. يوم أبوك السيب، يوم أبوك السيب شمر غيرته للدين لما أنعف أهدث. زجت له الأقدار سهم منية، فوالق الفندق ذاك الطوار. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال مولانا وإمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، فرفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الأول فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الثاني فهو الاستغفار. هذه الليلة كما تعلمون أيها الأخوة وأيتها الأخوات، ليلة شهادة ووفاة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله، سيد الأنبياء، إمام الهدى، نبي الرحمة، سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله. فعظم الله أجورنا وأجوركم لهذا المصاب الجلل الذي ألم بالإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في الدنيا من شيعته ومحبيه وزوار قبره الشريف، وفي الآخرة ممن تنالنا شفاعته صلى الله عليه وآله. فهو أجل من أن يعرف، أعظم من أن نقف على كنهه. هو نبي الهدى، هو إمام الأمة، هو من عظمه القرآن. القرآن الكريم رفع من شأنه كثيرا. القرآن الكريم لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله بالاسم إلا بصيغة الغائب، فكلما أراد أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ولم يذكر القرآن اسم النبي إلا بصيغة الغائب. لما يتحدث عنه يتحدث عنه يذكر اسمه، وإلا لو كان الخطاب موجها إلى رسول الله ذكر بهاتين الصيغتين: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، أو ببعض أوصافه كما يناديه: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ونهى القرآن من أن ترفع الأصوات فوق صوت النبي، فقال: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول، وقال: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تنادوا باسمه كما تنادون بعضكم بعضا، من أراد أن يناديه فليقل: يا رسول الله، يا نبي الله، يا إمام الهدى. ومن قبيل ذلك من الألقاب التي لقبه بها القرآن. في تفسير هذه الآية ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت هذه الآية: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دخل على ابنته فاطمة وكانت تناديه أبه، يا أبه. فمنذ نزول هذه الآية صارت تناديه يا رسول الله، فلم يجبها. في مرة أخرى نادته يا رسول الله فلم يجبها. في مرة ثالثة نادته يا رسول الله فلم يجبها. ثم قال لها: بني، لماذا تقولين يا رسول الله؟ قالت: ألم يأمر القرآن بذلك؟ والقرآن قال: لا تقولون، لا تنادون النبي إلا بهذه العبارة: يا رسول الله، يا نبي الله. فقال لها صلى الله عليه وآله: هذه الآية ليست لك بنية ولا لأهل بيتك، إنما هي لهؤلاء الغلاظ الشداد القساة، هذول اللي ما يحترمون، ما هي مو مؤدبين. الآية لهم، التوجيه لهم، أما أنت فقولي يا أبه فإنها أقرب للقلب وأرضى للرب، إنها أقرب للقلب وأرضى للرب. فكانت بعد ذلك بأبي وأمي تناديه أبا يا رسول الله، تجمع بينهما، تقول له أبا وتقول له يا رسول الله. احنا نرى أن القرآن الكريم وهو وحي، وهو وحي السماء، وهو خطاب السماء، وهو أمر الله، يأمر بطاعة الرسول، باحترام الرسول، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بملاحظة الآداب، مراعاة الآداب في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الشخص الذي يعظمه القرآن، يحترمه القرآن، يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، ويأمره بأوامر وينهاه عن نواهي ليتأدب بآداب السماء، وهو القائل صلى الله عليه وآله أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا الرجل كان أمانا في الأرض من عذاب الله. الناس أيها الأخوة بأعمالهم يجعلون الوقود على النار، الذنوب وقود أيها الأخوة، الذنوب وقود تشعل النار. وعندما يكون فيما بين الناس، بين ظهراني الناس، واحد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر بالخير، ينهى عن الشر، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحث ويحض على الصالحات، ويحاول أن يمنع الأعمال السيئة، الأخلاق السيئة، التصرفات السيئة، هذا راح يصير سبب في أن يمنع عن الناس عذاب الله. هذا مثله مثل الماء البارد اللي يلقى على النار، أعمال الناس، ذنوب الناس، نيران وقود يطفئها رسول الله صلى الله عليه وآله بوجود المبارك، يطفئها رسول الله هذه النار، الغضب الإلهي يقضي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله بفعاله، بأقواله، بتصرفاته، بوجود المبارك بأبي وأمي. لهذا يقول الإمام الباقر جعفر ابن محمد، الإمام الباقر محمد بن علي أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول كان في الأرض أمانان، أمانان من عذاب الله. أعمال الناس تقتضي نزول العذاب، تصرفات الناس توقد النار، تصرفات الناس، ذنوب الناس، مآثم الناس تشعل النار، تنزل الغضب. فكان في الأرض أمانان، الأمان الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله يطفئ غضب الرب، يقضي على المآثم، يمنع الذنوب، وهذا طبيعي أن يكون أمانا في الأرض. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمان في الأرض، وهو القائل صلى الله عليه وآله، هو القائل أهل بيتي أمان لأهل الأرض. إذا كان أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين يشكلون أمان لأهل الأرض، فكيف به وهو أبوهم وسيدهم وهو إمام الهدى ونبي الرحمة؟ لا، بل في الحديث القدسي، احنا عندنا في الحديث القدسي أيها الأخوة، الله سبحانه وتعالى يقول الحديث المعروف، يقول لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم رتع لأخذت الناس بالعذاب. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي، الحديث الإلهي المنسوب إلى الله، غير القرآن يسموه حديث قدسي. في الحديث القدسي الله يقول هذول يشكلون أمان لأهل الأرض، من هم؟ الشيوخ الركع، يعني كبار السن، كبار السن الذين يقومون بالعبادة، بالطاعة، كثير الركوع، كثير السجود، لولا شيوخ ركع، يعني كثير الركوع والصلاة والعبادة، لولا شيوخ ركع وأطفال رضع، طفل بريء رضيع، وبهائم رتع، بهائم حيوانات تركع ما لها ذنب، لولا هذول لكان بقية الناس يستحقون عذاب الله. هؤلاء أمان لأهل الأرض. فإذا كان الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع هذول يشكلون أمان لأهل الأرض، فكيف بوجود خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله؟ وجوده كان خير، وجوده كان بركة، وجوده كان منع للعذاب، وجوده كان إطفاء لغضب الله، وكان أمانا في الأرض كما يقول سيدنا ومولانا الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام. الآن يقول الإمام الباقر هذا واحد رفع من الأرض، كان في الأرض أمانان من عذاب الله، فرفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الأول فهو رسول الله، أما الأمان الثاني فهو الاستغفار، لأن الاستغفار أيضا ماء، ماء بارد يلقى على النار الحامية. الذنوب نار وقود، الاستغفار يطفئ هذه النار. في القرآن الكريم يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يحث على الاستغفار. وفي آية أخرى وآية ثالثة وآيات عشرات الآيات اللي تؤكد على أن الاستغفار يمنع نزول العذاب على الإنسان نفسه أو على الأسرة أو على الأمة أو على الطائفة كلها ما دام الإنسان يستغفر. كأن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول أنتوا يا الناس اللي ما عاصرتوا رسول الله صلى الله عليه وآله، عندكم أمل ولا كان الأمل منحصر في رسول الله ورسول الله توفى خلاص؟ الجواب لا، عندنا أمل، عندنا أمل بالاستغفار، بالتوبة، بالإكثار من الاستغفار، بمعاودة الاستغفار، بتكرار الاستغفار دائما. زين، الآن نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وجوده كان وجود عظيم مؤثر، يوجه يعني تصور من عظمة الرسول أن الله سبحانه وتعالى يوجه الناس إليه، حتى المذنبين يوجههم إلى رسول الله. يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الحالة اليوم أيضا باقية، احنا نروح إلى حرم رسول الله وإلى العتبات المقدسة، ضرائح أبنائه وعترته الطاهرين، ونستغفر الله عندهم وندعو الله عندهم. هذه الحالة لا زالت موجودة. رسول الله أيها الأخوة لما يعني يريد الشخص يتحدث عن رسول الله أو يريد أن يكتب عنه حقيقة ما يعرف من أين يبدأ، حتى بعض النصارى المسيحيين وغير المسلمين لما يكتب عن شخصيات معروفة في عالم البشرية يبدأ برسول الله صلى الله عليه وآله، يعطيه الرقم الأول. ليش؟ لأن لا يرى في تاريخ البشر نموذج مكرر أو مشابه أو قريب من رسول الله صلى الله عليه وآله إطلاقا. حياته ذات أبعاد كثيرة عجيبة. لما واحد ينظر في حياة النبي يستغرب أنه هذا شنو كان؟ كان نبي عنده مهمة النبوة، وهي مهمة صعبة لا يقوم لها إنسان عادي، واحد يريد أن يقلب أوضاع العالم من الجاهلية الجهلاء، من عبادة الصنم، من التقهقر الأخلاقي، من التفسخ الخلقي، من الانحطاط، يريد أن يحول العالم، أهل العالم كلهم، يحولهم إلى الصلاح والإصلاح. هذه مهمة النبي. أهو نبي حتى نصفه بالنبوة، أم هو معلم، أم هو مربي، أم هو رب أسرة، أم هو قائد عسكري، أم هو مؤسس دولة، أم هو ماذا؟ هذه كلها اجتمعت في شخصية الرسول صلى الله عليه وآله. كان يؤدي دوره كنبي على أكمل وجه، على أكمل وجه. كان يؤدي دوره كعسكري، قائد عسكري، قاد أكثر من 80 حركة عسكرية، منها غزوة، منها سريات بعثها، منها حروب ضخمة كبيرة قادها رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني واحد يتفرغ للنبوة لا يجد فرصة، مجال لأن يقوم بمهمات عسكرية. قام صلى الله عليه وآله بمهمات عسكرية صعبة. إلى جانب ذلك كان مثالا ونموذجا حسنا، بل من أحسن النماذج في تربية البيت والأسرة والأولاد. تزوج رسول الله، أنجب أولاده، أولاد أولاده، أولاد بناته، قام برعاية هذه الأسرة، أسرته، وتربيتهم أحسن قيام. صنع منهم رجال أفذاذ، شخصيات عظيمة ملأت العالم علما وفضلا وأثرا. لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله مربي إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لكان علي بن أبي طالب وحده يكفي فضلا وفخرا لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هذا يعد من فضل رسول الله، يعد من تربية رسول الله، يعد فخرا لرسول الله صلى الله عليه وآله. كيف وقد ربى عليا وفاطمة والحسن والحسين وكل أفراد أسرة النبي صلى الله عليه وآله، كل واحد منهم كان يكفي أن يكون مصلحا للعالم ولأهل العالم. هذه مهمته الأخرى. إلى جانب هذه كلها كان صلى الله عليه وآله مربيا، ربى عشرات، مئات، بل آلاف، بل الآلاف من الأصحاب، من الرجال. كان يلتقط الرجل من الوحل، كان يلتقط الرجل من عين التخلف، من بحبوحة التأخر والتخلف، يلتقطه فيصنع منه رجل عالم كبير مؤثر. يعني أبو ذر الغفاري شنو كان؟ سلمان الفارسي شنو كان بالأصل؟ عبد الله بن مسعود كان ماذا؟ فلان الفلاني كان ماذا؟ هذول الرجال الأفذاذ اللي يعتمد اليوم العالم عليهم في دينهم، في قيمهم، في أخلاقهم، في تصرفاتهم، في سلوكهم، لا زال إحنا بحاجة إليهم، وهذا علامة خلودهم. الخلود شنو معناه؟ لما يوصف واحد بالخلود شنو المقصود؟ لما نقول هذا الرجل خالد، ما المقصود؟ المقصود أننا بحاجة إليه، إلى سلوكه، إلى تصرفاته، إلى علمه، إلى فضله. ما دامت الحاجة باقية لهذا الشخص فهو خالد، فهو باقي. كم واحد أمثال هؤلاء صنعهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أنت شايف واحد يربي بالمئات بالآلاف. اليوم أنت لو تقرأ في كتب الصحابة مثل أسد الغابة وغير أسد الغابة، كتب اللي كتبت عن الصحابة، تجد فيهم أفراد هؤلاء ما كانوا شيء، كانوا عدم من حيث حياتهم المادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، كان لا شيء. كان أعرابي راعي غنم ولا مزارع ولا ضايع في الحياة، ضايع ضايع في الحياة. هذا أخذه رسول الله، صنع منا رجل عالم مؤثر فعال، لا زال يؤثر في نفوس الناس، يؤثر في علم الناس، يؤثر في أخلاق الناس، يؤثر في كثير من جوانب حياة الناس. هذول صنعهم رسول الله صلى الله عليه وآله. أتى إلى الجزيرة، الجزيرة أيها الأخوة، الجزيرة العربية أنت تعرف تاريخها، كانت يعني في منتهى الانحطاط والتأخر، كان يتحكم فيها الفرس ويتحكم فيها الروم، وتتحكم فيها العصابات والسراق وقطاع الطريق والذين يضحكون على العقول وعلى الذقون، هذول كانوا يتحكمون. حتى العرب أنفسهم اللي كان يتحكم بمصائر الناس كان فاجرا أو كان دجالا أو كان شيء من هالقبيل. يعني كانت تعيش الجزيرة آخر درجات الانحطاط والتأخر، فيها مرض، فيها فقر، فيها استلاب أمن، ما فيها أمن، فيها جوع، فيها كل المشاكل. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، ظهر في الجزيرة فحولها إلى أرقى منطقة في العالم في عهده وبعد عهده. يعني المدينة مثلا، الآن خلنا نأخذ المدينة، المدينة كانت قرية صغيرة اسمها يثرب، نسبة إلى رجل أسسها من أبناء نوح، من ذرية نوح، واحد اسمه يثرب، أسس هذه البليدة، هذه القرية، وسكنها فنسبت إليه. كان يغزوها المرض في كل عام مرة أو مرتين. سكنها اليهود، ثم هاجر إليه العرب من اليمن، ذولا أوس وخزرج بنو قيلة هاجروا إليها من اليمن. دارت بينهم خصومات، حروب، منازعات، قتل 200 عام، حتى طردوا اليهود من يثرب، هم استولوا عليها. ثم بدأت المشاحنات والمنازعات والخصومات فيما بينهم، بين أوس والخزرج. بلغ الأمر إلى درجة أن الرجل كان إذا خرج من بيته لا يأمن العودة، ما يدري ايش راح يصير عليه بعد ذلك، يودع عائلته ما يدري راح يشوفهم، راح يشوفوه بعد ذلك ما يعرف. طيب، كان فيها فقر، فيها جهل، فيها تخلف. لما هاجر رسول الله إلى يثرب كان في يثرب 12 واحد يقرؤون ويكتبون، أكثر من 12 واحد ما في، 12 شخص كانوا يعرفون القراءة والكتابة. صور بلدة كاملة في 12 واحد يعرف القراءة والكتابة. هاجر إليها رسول الله بعد يثرب، مو يثرب، صارت شنو؟ المدينة المنورة، سماها رسول الله طيبة أو طيبة، الناس نسبوها إلى الرسول، قالوا مدينة الرسول أو المدينة المنورة. حل فيها رسول الله، فحلت معه الخيرات والغنى والبركات والعلم، يعني كل أنواع المشاكل اللي كانت معشعشة في يثرب أخذها مشكلة، قضية عالجها، أبدلها إلى خير، إلى نور، إلى بركة، إلى عزة، إلى كرامة، إلى غنى. صارت المدينة تحكم الأرض كلها في حياة الرسول وبعد حياة الرسول. هذا كله من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن اليوم أيها الأخوة بحاجة إلى مثل هذا الرجل، بحاجة إلى مثله، بحاجة إلى قيمه. هو حي، هو خالد، مو ميت، مو كما يتصور البعض أن رسول الله مات وأصبح رمة بالية وانتهى كل شيء، كما وقف ذاك الرجل على قبر النبي قال عصاتي هذه خير من محمد. ليش؟ لأن محمد أصبح لما بالي ما نستفيد منه. يمنعون الناس من التوجه لزيارة الرسول، للسلام على الرسول، للتوسل برسول الله، للأخذ من معارفه، للشرب من منهله. هذا خطأ أيها الأخوة. لازم احنا نعرف والعالم يعرف والكل يعرف أن رسول الله حي خالد، حي مرزوق. الرسول صلى الله عليه وآله لا يموت ولن يموت، ما دامت مآثره باقية، ما دام تراثه خالدا، ما دام دينه باقي، ما دام المؤذن يرفع نداء يقول أشهد أن محمد رسول الله، رفع الله من شأنه. لا يستطيع أحد أن يخفض من هذا الشأن، أن يمس هذه المنزلة، مستحيل. مهما حصل، مهما فعلوا بالنسبة له ولعترته ولذريته، كتب الله للرسول وللعترة الطاهرة عترته صلوات الله عليه أجمعين أن يرفع من شأنهم. يوم بعد يوم يزدادون عزة وعظمة وكرامة. ليش؟ لأن الله رفع ذكره. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله عز وجل رفع له ذكره، رفع له شأنه. احنا اليوم بعد 1400 سنة ننظر في العالم الإسلامي، في الأمة الإسلامية، بل في كل العالم، مو في العالم الإسلامي فحسب، في كل مكان. اليوم انت روح سر في شرق الأرض وغربها، من أقصاها إلى أقصاها، وين ما تروح تشوف المؤذنين يرفعون اسم النبي، ذكر النبي صلى الله عليه وآله في الأذان. هذه من جهة. من جهة أخرى تشوف ذرية رسول الله. الآن احنا ما عدنا في التاريخ أيها الأخوة لا قبل النبي ولا بعد النبي واحد حفظت ذريته، ما في إلا لا عيسى ولا موسى. عيسى يقال ما تزوج سيدا وحصورا، لا موسى ولا عيسى ولا أبدا، يعني ما في واحد ذريته معروفة ومنتشرة في كل مكان إلا ذرية خاتم الأنبياء محمد. صلى الله عليه وآله. وإنما حصل ذلك بأمر الله. يعني ذول، خلي أضرب لك مثال أقرب المعنى. العباسيون ذرية العباس عم النبي حكموا العالم الإسلامي، واستمر حكمهم يعني أكثر من 500 عام، تقريبا 600 سنة الخلافة العباسية مستمرة. ولما سقطت الدولة العباسية على أيدي التتار هولاكو، لما دخل بغداد وأسقط الدولة العباسية وقضى على آخر خليفة من خلفاء بني العباس اللي هو المستعصم بالله العباسي، التفت كيف؟ لما قضى على الدولة 37 خليفة، 37 حاكم من سنة 132 حكموا العالم الإسلامي إلى سنة 656، 500 عام وأكثر من 500 عام. 37 خليفة آخرهم كان المستعصم العباسي. لما سقطت الدولة العباسية في بغداد أسقطها هولاكو، العباسيين كان عددهم يتجاوز 200,000 واحد، 200,000 واحد عباسي كانوا في بغداد لوحدها. انتبهت كيف؟ اليوم وينهم؟ تعرف واحد عباسي؟ ها؟ تعرف واحد أموي؟ تعرف يعني لو في يقال أن فلان ينتسب، كان عندنا في كربلاء بالمناسبة، كان عندنا في كربلاء واحد رادود حسيني من خدام الحسين، توفى عن قريب، توفى ابنه موجود الآن، يقال له مهدي الأموي. يقول هو كان يدعي، يقول أنا عندي شجرة نسب نسبي يتصل إلى بني أمية، أنا أموي. فكانوا يقولوا له ليش تقول أموي؟ لا تقول أموي. قال كان يقول أريد أن أبين للناس أنا الأموي في خدمة أبي عبد الله الحسين. كان رادود، يعمل رادود، وتوفي رحمة الله عليه، والآن ابنه أولاده موجودين لا زالوا في كربلاء، يقال لهم بيت الأموي. هكذا لو بقي يعني ثماله من بني أمية ومن بني العباس فهذا شأنهم، بينما ذرية رسول الله يملؤون الدنيا. بل حتى أن كثير من الناس يدعي أنه ينتمي إلى الدوحة المحمدية، إلى السلالة الشريفة، كذبا وزورا، يدعي كذبا وزورا حتى شي يسوي، حتى يقرب نفسه إلى الناس. والتفت كيف؟ لهذا تشوف كثير من الحكام، منهم طاغية العراق المقبور، صنع لنفسه شجرة نسب، ذاك يقول أنا سيد، هذا يقول أنا سيد، ليقرب نفسه إلى الناس، إلى الجماهير، بالاتصال برسول الله، بالانتساب لرسول الله صلى الله عليه وآله. أية عظمة هذه التي منحه الله لخاتم الأنبياء محمد. الرسول أيها الأخوة انتهى بجسده، الجسد لازم يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ما في أحد، لا يحيا لا يعيش خالدا أحد من الناس أبدا إطلاقا. أفإن مت، في آية أخرى يخاطبه القرآن، يخاطبه يقول له أفإن مت فهم الخالدون. هذا الكلام قال في جواب أولئك الذين قالوا نتربص به ريب المنون، ابتلشوا فيه، مكروا له، خططوا لقتله، لإبعاده، لحبسه، حاولوا أن يتخلصوا منه بشكل أو بآخر، ما استطاعوا. شافوا أمره في انتشار وفي توسعة، جاي يتضخم ويتوسع أمر الإسلام وأمر نبي الإسلام يوما بعد يوم، بل لحظة بعد لحظة، ساعة بعد ساعة، فتحيروا في أمره. أخيرا بعد كل محاولاتهم قالوا شنو؟ قالوا هذا الرجل صار شايب، راح يموت كبير السن، فننتظر يموت ونخلص منه، نتربص به ريب المنون. في جوابهم القرآن يقول أفإن مت فهم الخالدون. الموت للجميع، الكل يموت، الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا. الأجساد خلقت من تراب تعود إلى تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الاعتبار مو بالجسد، الاعتبار بالروح. الرسول صلى الله عليه وآله حي بروحه، حي بقيمه، بمبادئه، بأخلاقه، خالد إحنا بحاجة إليه، لازلنا إحنا الناس، إحنا البشر، إحنا بحاجة إلى خاتم الأنبياء محمد، بحاجة إلى دين الحي، دين الذي ينبض بالحياة. الأديان ماتت. الآن شنو اللي تعرف من الديانة اليهودية عدا مجموعة يعتنقون هذا الدين كيعني تصرف طقوس عبادية، خلاص ما في شيء آخر، طقوس عبادية ما في شيء آخر. حتى المسيحيون ماذا يعني يجدون في المسيحية سوى أنهم يلتحقون بالكنيسة يوم الأحد ويؤدي بعض الطقوس العبادية، لا شيء غير هذا. إنما الإسلام منهج متكامل للحياة قبل أن يكون نهجا للآخرة، في طقوس عبادية، في أخلاق، في مبادئ، في أحكام، في دساتير ينظم حياة الناس. هذا الدين الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله ينظم حياة الناس من قبل ولادتك، قبل أن تتكون نطفة، يرعاك الدين، الدين يرعاك قبل أن تتكون نطفة. تجي التعاليم تتوجه إلى الرجل كيف يتزوج، من يتزوج، وين يجعل هذه النطفة، كيف ينمي ويربي هذه النطفة، لما صارت نطفة ماذا يصنع لأن يكون هذا الطفل، هذا المولود طاهرا نظيفا، يوصل أبوين بالتوضي عند المقاربة، يوصيهم، يرسم لهم منهج حتى في أكلهم. إذا كنت أنا وأنت وهذا وذاك ما نعرف، العيب فينا مو في الإسلام، روح شوف، يحدد أكل الأم، أكل الوالد أثناء الحمل، عند اقتراب الولادة ماذا يأكل الأب، ماذا تأكل الأم، كيف يقترب بعضهم من بعض، تصرفاتهم كيف تكون. لما يولد المولود تأتي التعاليم الأخرى، المناهج الأخرى، الأحكام الكثيرة التي لا عد لها ولا حصر، ترعى هذا الوليد من لحظة ولادته إلى لحظة نزوله إلى القبر. هذه الإسلام، أحكام الإسلام تخيم عليه، وين ما يلتفت في أي قضية في أي شأن يجب جواب الإسلام حاضرا، حكم الإسلام حاضرا، منهج الإسلام جاهزا له، إلى أن ينزل في القبر، إلى أن يموت يعلم كيف يعامل الميت، كيف يغسل، كيف ينزل إلى القبر، كيف يتمشون بجنازته، من اللي يمشي في جنازته، من اللي يحضره في حال الاحتضار، من اللي ما يحضره في حال الاحتضار، كيف ترفع الجنازة، كيف توضع على الأرض، كيف تنزل في القبر. الآن راح للقبر، انتهت أحكام الإسلام، الدين هذا لا ما انتهت، لا زال الإسلام يواصل، يتعهد قبره بقراءة القرآن، يأمر أهله بزيارته والدعاء له وبذل الأموال الخيرات له، يرعى يرعى يرعى. هذا فيما يتعلق وبين ذلك بين ولادته وبين وفاته يضع له مناهج للتجارة، للعمل، للسفر، للحضر، للتعليم، للدراسة، لكل شأن من شؤون الحياة، فضلا عن ناهيك عن العبادة والصلاة والصوم. هذا كله أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله، وضع أساس لحياة جديدة، لحياة طاهرة كريمة. إحنا اليوم نعيشها أيها الأخوة، ما نعرف قدرها، ما نعرف معناها. تعرف شنو أقول؟ الآن الشباب اللي ولدوا في عصر النهضة في الكويت كمثال، أوضح لك مثال، في أولاد شباب ولدوا في عصر النهضة، يعني ما عاصروا أيام اللي كانت الكويت ما فيها كهرباء، ما فيها نفط، ما فيها خيرات، ما فيها أموال، ما فيها سنترالات، ما فيها كندشنات، ما فيها سيارة، هذيك الفترة ما شافوها. انتبهت كيف؟ عاش، ولد وعاش في عصر النهضة والنور والتطور والازدهار، فما يعرف قيمة الحضارة اللي هو فيها، ما يعرف، ما يقدر يدرك قيمة هذا الخير اللي هو عايش فيه. اللي رأى ذيك الفترة يعرف قيمة هذه الفترة. العالم كان يعيش عصر الظلمات، الظلمات المعنوية والظلمات المادية والظلمات الأخلاقية والظلمات السياسية، عصر القهر، عصر الاستبداد، عصر الظلم، عصر الخوف، عصر الفقر، عصر الجهل. فجاء الإسلام ونبي الإسلام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، فهذب النفوس وعلم الناس، بعث في الأميين رسولا منهم، شي يسوي؟ يتلو عليهم آياته أولا. المهمة الأولى أن يعرفهم بالله، يجعل منهم مؤمنين. ليش؟ لأن دول كانوا معدوم دين، مو مؤمنين، ما يعرف الله. واللي ما يعرف الله خطر أيها الأخوة، اللي ما يؤمن بالله يشكل خطر، خطر على نفسه، خطر على بيته، بيئته، مجتمعه. ما يخاف الله، ما يخاف الله، فيصنع ما يحلو له، يتجاوز حدوده، يسيء، يظلم، يزني، يسرق، يعتدي، كل المآثم يسويها، لأن ما في وراء قوة وازعة دافعة مانعة اللي هو الله اللي هو الدين. هذولا حولهم إلى مؤمنين، بعث في الأميين رسولا منهم. أولا شي يسوي؟ يتلو عليهم آياته، يعني يصنع منهم مؤمنين بالله. الآن صنع منهم مؤمنين، خلاص أجا فتح مكة قبل سنة الفتح، السنة السابعة للهجرة، والنبي صلى الله عليه وآله توفي سنة 10 أو 11 للهجرة. قبل وفاته سنتين ثلاثة انتهى عصر الصنم، انتهى عصر الوثن. لما فتح مكة، مكة كانت معقل الأصنام والأوثان، أجا فتح مكة كسر الأصنام، هشم الأوثان، صعد علي بن أبي طالب سلام الله عليه على كتفه وبسيفه صار يكسرها، وانتهى عصر الصنم خلاص. الآن كافي، هذا يكفي أنه واحد نجعله مؤمن وبس؟ لا، ما يكفي، في مهمتان، هناك مهمتان أخريان لا تقل أهمية من الإيمان بالله. إحنا الآن صنعنا منا مؤمن، يقول بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، بعد ويزكيهم، يزكيهم يعني يزكي نفوسهم، يعني يطهرهم، يطهر نفوسهم، يعني يقوم بعملية التخلية والتحلية، يخلي هالنفوس من الأخلاق السيئة، من الأحقاد، من الضغائن، من الحسد، من الكره، من النميمة، من الأسلوب السيء، التعامل السيء، الأخلاق السيئة وما أكثرها، هذه يشيلها من المجتمع شوية شوية. لا تتجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب لا كذا، إن الله لا يحب الفساد، لا يحب المعتدين، لا يحب الظالمين، يحب الصابرين، يأمر يشيل هذه المساوئ من نفوس الناس، من أخلاق الناس، يحل محلها شنو؟ الأخلاق الفاضلة. الآن إحنا أخذنا هذا واحد كان عابد وثن، فاسد، فاجر، فاسق، صنعنا منه مؤمن يؤمن بالله، علمناه الأخلاق الفاضلة، يكفي هذا؟ لا، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، صار يغذيهم العلم، المعارف، مختلف العلوم، شجع على مداولة العلوم. العلوم أخذها من كل مكان، من كل أنحاء العالم، أجت علوم من اليونان، من بلاد فارس، من الروم. خذ العلم، يقول صلى الله عليه وآله، خذ العلم من أفواه الرجال، لا عليك بدينه، المهم علم، وخذ العلم. أنا أريد أتعلم فيزياء، أستاذي يكون مسلم ولا يكون نصراني، لا علي، المهم أنا أخذ منه شنو؟ علمه، أخذ العلم. أطلب العلم ولو بالصين. ذاك ليش يقول الصين؟ الصين ذاك اليوم كان العرب والناس لا يصلون إلى الصين، بالمليون واحد ما يروح يشوف الصين، كانوا يرون أن الصين أقصى الأرض. فكأنه صلى الله عليه وآله يقول اطلب العلم ولو في أقصى الأرض، وين ما كان. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، مسلم ومسلمة، الكل لازم يتعلم. أنا يا رسول الله، أنا النبي، أنا الملهم، أنا اللي علمي لدني، أنا الله يعلمني. يقول وقل ربي زدني علما. صنع منهم مؤمنين، مهذبين مؤدبين أخيار وعلماء، هذا اللي سواه رسول الله صلى الله عليه وآله. لا زال يأثر في الناس، يأثر في الإسلام. اليوم إحنا أيها الأخوة نعيش حالة الاستضعاف، استضعفنا كمسلمين، بل استضعفنا، استضعف بعضنا بعضا. اليوم صرنا إحنا أشتات فرق، اللي ما يحترم النبي، النبي ما يحترمه، يعني يبعد الناس عن زيارته وعن حرمه ويقول هذا محمد رمة بالية، واللي يعني لا يحترم عائلة الرسول، عترة الرسول، واللي يتصرف تصرفات يعني مشينة. أصبحنا اليوم يستضعف بعضنا بعضا ويستضعفنا الأعداء. لا تقيس على الحالة اللي احنا فيها، انت انظر الى الاسلام كاسلام، انظر الى الدين كدين. حتى بعض الناس اليوم، بعض الدول التي تدعي الاسلام، هذولا يعني ما يمثلون الا انفسهم. انا ما يجوز ان اقيس الاسلام من خلال الافراد ومن خلال الدول وتصرفات الجماعات والطوائف والدول والافراد. لا علي بهذا، أنا أدرس الإسلام كإسلام، الدين كدين، دين أحياء البشرية، منح الحياة للأمة للبشرية. وهذا حديث يطول، نتمم إن شاء الله غدا صباحا الساعة 10، أنتم مدعوون إن شاء الله يوم الوفاء للمجلس ولتناول طعام الرسول صلى الله عليه وآله، 10 صباحا، وعندنا آخر مجلس غدا مساء إن شاء الله، غدا مساء آخر مجلس يقام في هذا المكان في هذه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مثل هذه المجالس، نسأل الله أن يجمعنا في مثل هذه المدارس، وأن يوفقنا أن نكون في خدمة رسول الله وعترته الطاهرين، نتنور بنورهم، نأخذ من علمهم، ننهل من منهلهم العذب الشريف. عامل الناس بتواضع، عامل الناس بأخلاق فاضلة. أنا يعني غدا إن شاء الله أتحدث في الجانب الأخلاقي من حياة الرسول صلى الله عليه وآله، إنما الليلة أشير إلى بعض تصرفاته مع أعدائه، مع أعدائه. أبو جهل أيها الأخوة، أبو جهل كان رأس الكفر، رأس الشرك. شوف هذا، أبو جهل أيها الأخوة كان رأس الكفر، رأس الجهل. حارب النبي إلى مات، إلى أن مات. لما مات، شوف اسمع هذا، لما قتل في يوم بدر، عبد الله بن مسعود جلس على صدره، احتز رأسه، قال له احتز رأسي من صدري، قال له ليش؟ قال له حتى رأسي يكون طويل، وارفع على رمح طويل حتى يرى الناس أني مضيت على دين الصنم، أنا متت على دين، قتلت على دين الصنم. هذا الرجل كان يؤذي النبي وقاتل النبي وآذى النبي. ابنه عنده ولد اسمه عكرمة، عكرمة أسلم يوم الفتح، ودولة تعرف يسموهم مسلمة الفتح. مسلمة الفتح يختلفون عن المسلمين يوم بدر ويوم أحد، مسلمة يعني ذولاك أجوا أسلموا بطوع إرادتهم، طوعا ورغبة. مسلمة الفتح طلقاء وغير طلقاء، يعني شافوا خلاص يعني لا مناص من الإسلام، إذا ما يسلم خلاص يروح فيها، فأسلموا. هذا عكرمة منهم. لما أسلم كان عكرمة على عهد أبيه شاعر، يذم النبي، يسب النبي، يشتم النبي، لكن عفى عنا رسول الله وقبل إسلامه، لا بل دافع عنه. كان يجي في المدينة يمشي، فبعض المسلمين اللي كانوا مكان مستضعفهم كان يظلمهم هو وأبوه. يوم قاعدين سلمان أبو ذر أمثال ذولا، فرأوا عكرمة فقالوا هذا ابن فرعون هذه الأمة، أبو فرعون هذه الأمة. راح اشتكى لرسول الله قال يا رسول الله ذولا يسموني ابن فرعون هذه الأمة، فنهاهم، نهاهم رسول الله، ونزلت آية للدفاع عنه. القرآن يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لا تقول لي أنت ابن فلان، أبوك منو، أنت كذا، سابقتك، هذه السوابق الغوها من حياتكم. الآن هو مسلم خلاص، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عبد الله بن الزبعرة، عبد الله بن الزبعرة شاعر طول عمره 20 سنة يشتم النبي ويسب. أتى إلى رسول الله مسلم معتذر، يقول إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم، فاغفر فداء لك والدي كلاهما زللي، فإنك راحم مرحوم. يعتذر بالشعر لرسول الله، إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم، فاغفر فداء لك والدي، فاغفر فداء لك والدي كلاهما زللي، فإنك راحم مرحوم. فقال له رسول الله قد غفرت لك، كلها غفرتها لك. المرأة التي دست السم في شاة مسمومة، في فخذ شاة مسمومة، مرأة يهودية جاء أخذت فخذ شاة جعلتها مسمومة، شوتها وأهدتها لرسول الله، أكل منها رسول الله شوية قليل، وضع في فمه فلفظه وأكله بعض أصحابه فماتوا، فعلم رسول الله أن هذه الشاة مسمومة، فألقي القبض على اليهودية وأتي بها إلى رسول الله. قال لها ويلك، ما دعاك لهذا الفعل، ليش جبت شاة مسمومة؟ قالت يا رسول الله أو يا محمد، قلت إن كان نبيا، قلت في نفسي أنت لو كنت نبي لحماك الله، الله ما يخليك يعني تصل إليك يدي أو يد غيري، وإن كنت ملكا أرحنا العبادة والبلاد منك. الآن تأكد أنك أنت نبي مبعوث مرسل ينزل عليك الوحي، أنت صادق. فعفى عنها رسول الله، قال لي خلاص قومي عفوت عنك. هبار بن الأسود اللي طعن هودج زينب، زينب بنت رسول الله، لما أرادت أن تلتحق بأبيها من مكة هو وقف لها في الطريق، في قصة مفصلة، طعن هودجها من على ظهر الناقة، فسقط الهودج وأسقطت جنينها، راحت عليلة مريضة في مكة أسقطت جنينها، فجعل رسول الله دمه هدرا، دم جعله هدر. ثم بعد ذلك أجى فاجأ النبي، دخل مكة، ألقى بنفسه على قدمي رسول الله يقبلهما ويبكي ويعتذر، فعفى عنه رسول الله. يلا روح وحشي قاتل حمزة واللي جعل دمه هدر، دخل إلى رسول الله المدينة واعتذر فعفى عنه. فلان هذا ذاك، ما أكثر الذين عفى عنهم بأبي وأمي، لكن شوف ماذا صنعت الأمة بابنته، ماذا صنعوا بعترته، ماذا صنعوا بأولاده، أولاد آخر أولاده من أصحاب الكساء. الحسين داسوه تحت حوافر الخيل، قتلوه عطشان، ذبحوا أولاده وأطفاله للاشي، لم يصنع الحسين شيئا، دس السم إلى الحسن حتى قذف كبده قطعة قطعة، ليش؟ للاشي، للاشي. هذا رسول الله، خلده الله، عظمه الله، رفع الله من شأنه. احنا نعتز، نفتخر، نتشرف اليوم أننا من أتباعه وأشياعه وأوليائه وأحبائه، وندعو في كل يوم في كل آن، نسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. ولا أطيل عليكم أكثر من هذا، أذكركم بمجلس غد نهارا الساعة 10 صباحا، وبمجلس غد مساء وهو آخر مجلس لهذه السنة إن شاء الله. أي يقول لما اشتدت به العلة تمرض مرض الموت، دعا بلالا قال له بلال اجمع للناس. راح بلال أذن في الناس فجمعهم، فخرج بأبي وأمي متعصبا بعصابة على رأسه، متكئا على قوسه، واضعا يديه على كتف علي بن أبي طالب والفضل بن العباس، خرج بأبي وأمي يخطب في الناس. قال: أيها الناس، من كانت له عندي يد، إذا أحد أنا وعدت بشيء، إذا أحد ظلمته في شيء، فليقتص مني، فهو أحب إلي من القصاص في الآخرة. خطب خطبة حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان أنا يعني أسأت إليه ظلمته في شيء فليقتص مني. يقول قام واحد قال له: يا رسول الله، أنا لي عندك وعد، أنا تزوجت فوعدتني أن تعطيني 3 أواق، 3 وقيات يعني من العطاء، فما وعدتني. فقال للفضل بن العباس قال له: يا فضل، امنحه إياها، حقق له وعدي. ثم قام رجلا في أقصى الأرض يقال له سواء بن قيس، قام قال: يا رسول الله، أنا لي عندك مظلمة، أنت ظلمتني. فقال: كيف ذاك؟ قال: يا رسول الله، كنت عائدا من الطائف على راحلتك، رفعت العصا لتضرب الراحلة فأصابت العصا بطني، عورتني، ولا أدري أتعمدت في ذلك أم لم يكن عمدا. فقال صلى الله عليه وآله: أعوذ بالله أن أكون قد تعمدت، فالآن ماذا تريد؟ قال: أريد أن أقتص منك يا رسول الله، أخذ حقي. قال: تعال تقدم واقتص. قال: يا رسول الله، ضربتني بعصا ممشوقة، عندك عصا ممشوقة، أريد العصا نفسه. فقال رسول الله: يا بلال، اذهب إلى بيت فاطمة وأتني بالعصا الممشوقة. فأقبل بلال يبكي في الطريق حتى وصل إلى بيت فاطمة، طرق الباب، سألته: ما الخبر يا بلال؟ قال: حكى لها الخبر، أخبرها أن رسول الله يريد العصا الممشوقة حتى يعطيها لهذا الرجل ليقتص من رسول الله. فبكت بأبي وأمي، قالت: أهذه ساعة قصاص؟ أو يتحمل رسول الله أن يضرب بعصا على بطنه في مثل هذه الحالة التي هو فيها؟ ولكن ذلك أمر رسول الله. سلمته العصا، فأقبل بالعصا أعطاه لي رسول الله. الرسول سلم العصا لهذا الرجل سواء بن قيس، فأقبل وصل إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، اكشف لي عن بطنك. فكشف له رسول الله عن بطنه، فقال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أقبل بطنك؟ قال: نعم. فهل عفوت؟ قال: نعم، عفوت عنك يا رسول الله. فدعا له رسول الله، قال: اللهم اعف عن سواء كما عفا عني. وقبل سواء بطن رسول الله مستشفعا ببشرة النبي، ببطن النبي إلى الله. ها، وبكى الناس وبكى رسول الله جميعا هكذا. ثم قال خطب خطبة قال فيها: أيها الناس، إني فرطكم، يعني أنا متقدمكم، أنا فرطكم وأنتم واردون علي الحوض، وإني سائلكم عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإني تركت فيكم كتاب الله وعترتي. ثم عاد إلى البيت فصار بأبي وأمي يدعو، يقول في دعائه في بيت أم سلمة، في دعائه يقول: اللهم سلم أمة محمد من النار ويسر عليهم الحساب. فقالت له أم سلمة: يا رسول الله، أراك مغموما، جاي تقول دعاء يدل على غمك على همك. قال لها: نعم يا أم سلمة، لقد نعيت نفسي إلي، وسوف لن تسمعين صوت محمد بعد هذا اليوم أبدا، هذا آخر يوم، بعد ما راح تسمعين صوت محمد. ثم اشتدت به الحالة فنادى: ادعو إلي أخي ووصي. قالها مرتين، ثلاث مرات. فقالت أم سلمة: إنه والله لا يريد إلا علي بن أبي طالب، ادعو لعلي بن أبي طالب. فأقبل الإمام فأدخله معه تحت ثوبه وناجاه، قدم له الوصايا، ثم رفع الإمام رأس عنه، وكان قد أكب على جسد رسول الله، على جسم رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم رفع فقال له: يا علي، ادعو لي حبيبتي وقرة عيني فاطمة، ادعو لي ولدي الحسن والحسين. فدعوا فاطمة والحسن والحسين، أقبلوا إلى رسول الله، كان ينظر إليهم ويبكي، أنت شايف والد يموت وفي قلبه حسرة على أولاده على عائلته، ينظر إلى فاطمة ويبكي، يقول: بني اصبري، سيطول البلاء عليك بعدي. ثم نظر إلى علي قال: كأني بك وقد خضبت لحيتك بدم راسك، كأني أشوفك، أدري أنا، أما أنت يا ولدي يا حسن، كأني بك تقذف كبدك قطعة قطعة، يأثر فيك السم حتى تقذف كبدك قطعة قطعة، أما أنت يا حسين فلا يومك يومك. ينظر إلى الزهراء يبكي، إلى الحسين يبكي، إلى علي يبكي، إلى عترته واحدا واحدا، بدل أن يستر بوجودهم يبكي على فراقه لهم، لأنه يعلم ماذا يجري. قال له: ولدي، لا يومك يومك، يزدلف إليك 30,000 حتى يقتلونك عطشانا، أنت تمنع من ماء الفرات. هذه كانت حسرة في قلب النبي إلى أن مات، إلى أن توفي صلى الله عليه وآله. في هذه الأثناء اشتدت حالته بأبي وأمي، يقول: نزل عليه ملك الموت، سلم على رسول الله، استأذن عليه ولم يستأذن من أحد قبله ولا بعده، قال: يا رسول الله، أتأذن لي بقبض روحك؟ فقال: يا ملك الموت، أمهلني حتى ينزل علي أخي جبرائيل. تأخر عنه جبرائيل قليلا ثم نزل، فلما نزل على رسول الله قال له رسول الله، قال: يا جبرائيل، أفي الشدة تخذلني؟ أنا في شدة، أنا في النزع، أنا في حال سكرات الموت. قال: يا رسول الله، كنت أزين لك الجنان، نزين لك الجنان، تستقبلك الحور العين، ها؟ ثم نظر إلى ملك الموت، قال له: يا ملك الموت، كيف الموت؟ عرفني الموت شلون؟ قال: شديد يا رسول الله، الموت شديد. فقال له بأبي وأمي: يا ملك الموت، شدد علي وخفف عن أمتي. شقد تقدر شدد علي، لكن خفف الوطأة على أمتي. بأبي وأمي يا رسول الله، تفكر في حال أمتك حتى في مثل هذه الساعة. أي ثم مد يديه وغمض عينيه وأسبل رجليه، أي وفارقت روحه الدنيا، وإذا بصوت فاطمة على من بيت رسول الله وهي تنادي وحزنا عليك يا رسول الله، حزن لا تدركه ندامة، وأسف عليك يا بتايا يا رسول الله، يا نورك يا ابو ابراهيم من غاب يمشي على فقدك المحراب، يا وين يمشي على فقدك، يا كل محراب، ودمع الحسن وحسين سجاب، يا ويلي وليل البتول الزهرة ما طاب، يا ليل البتول الزهرة، يا ما طاب، من غاب شخصك يا ولينا يا ولينا، يا ويلي علقة رواية الشرع علينا، جانا الصهاك وشياطين وياهم حطبهم شايلين، يا ويلي وياهم حطبهم يوم شايلين، قد كنت ذات حمين بظل محمد لا أخشى من ضيمين، وكان حمل لي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. أذكركم مرة أخرى أيها الأخوة أن المجلس منعقد باكر صباحا الساعة 10 ومساء على العادة آخر ليلة عندنا نعم، والعادة نعم ليلة الجمعة إن شاء الله، كل ليلة الجمعة بإذن الله. بسم الله الرحمن، إخواني اقرأوا معي جزاكم الله خير رجالا ونساء اللي داخل المجلس واللي برا، اقرأوا هذه الآية لقضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم خصوصا المرضى المنظورين. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا الله. اللهم بمحمد وآل محمد، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين، اللهم انصر أولياءك المؤمنين واخذل أعداءك أعداء الدين، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقبل اللهم هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.